بالدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الأخوة المشاهدون الكرام والأخوات المشاهدات، وحياكم الله يا الأخوة هنا في الاستوديو، ومرحبا بكم في مقرركم علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وكنا تحدثنا في المحاضرة الماضية عن جمع القرآن الكريم، تحدثنا في الجمع في المحاضرة التي قبلها عن جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره عن ظهر قلب، وقلت لكم إن هذا هو الأصل في حفظ القرآن الكريم، هو حفظه في الصدور واستظهاره عن ظهر قلب، كما كان يحفظه جبريل عليه السلام ويحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا تحدثنا عن جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته وتدوينه في الصحف، تكلمنا عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، ثم تكلمنا عنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تكلمنا عنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. جمع القرآن الكريم كتابة في عهد عثمان بن عفان كان هو آخر الجمع، ومنه وزع بشكل رسمي على الأمصار الإسلامية، ونسخت المصاحف الرسمية إلى اليوم من المصحف الذي جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولذلك نحن إلى اليوم نقول المصاحف العثمانية نسبة إلى المصحف الذي جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، ونقول الرسم العثماني نسبة إلى المصاحف أو إلى الرسم الذي كتبت به المصاحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كنا المحاضرة الماضية يعني ختمناها، وكنت تريد أن تسأل يا عبد الحميد سؤالا، فأنا أريد أن نبدأ بك الآن، ما هو السؤال الذي تريد أن تسأله في موضوع جمع القرآن؟
عندي سؤالين يا شيخ.
أيوة تفضل.
السؤال الأول، ذكرتم أن في عهد أبو بكر الصديق تم إهمال الآيات المنسوخة،
صحيح؟
فهل المصحف الذي بين أيدينا الآن لا يوجد فيه أي آية منسوخة؟
أيوة جميل.
هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للسور الطويلة، كيف ما هي الآلية التي كان يكتب بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
والله سؤالين صعبة هذه، ما أعرف جوابها. طبعا السؤال الأول، وهو أننا فعلا قلنا أن الآيات المنسوخة تلاوة غير موجودة لا في المصحف أبي بكر الصديق ولا في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. كيف؟ أولا موضوع النسخ نحن لم نأتي إليه بعد. نحن نقصد بالنسخ يا عبد الحميد والكلام للجميع، النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر عنه. كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا يأمرنا فيه بأمر، ثم بعد مدة ينزل قرآن آخر يرفع هذا الحكم ويغير هذا الحكم. بعض الأحكام أو بعض الآيات أو بعض الشرائع كانت شرعت في آيات ثم رفعت الآيات نفسها تماما، وبعض الآيات بقيت الآيات موجودة في القرآن والحكم رفع. أضرب لك مثال، كان مما يعني يتلى من القرآن الكريم آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل هذه الآية موجودة الآن في القرآن؟ الجواب لا، صح؟ هذه الآية لا تجدها لا في جمع عثمان، لا في جمع أبي بكر الصديق ولا في جمع عثمان، خلاص، لأنها نسخت تلاوة من القرآن الكريم، غير موجودة تلاوة، لكنها حكما ما زالت موجودة. فالزاني المحصن إذا وقع في الزنا فإنه يرجم، صح؟ هذه واحدة. لكن هناك نوع من النسخ يرفع الحكم ويبقى تبقى تلاوة الآية موجودة، ولذلك نحن نقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام، وهذا سابق لأوانه، لكن يعني على سبيل السرعة في الجواب نقول: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا، التلاوة غير موجودة، وهذا اللي نتكلم عنها اللي سؤالك عنها، كل الآيات المنسوخة تلاوة غير موجودة في المصحف. ونسخ التلاوة ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذه موجودة في القرآن. مثل إيش؟ في سورة البقرة في آية يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني إيش؟ يعني المرأة التي يتوفى زوجها عنها تعتد سنة كاملة، سنة كاملة وهي في العدة. بقي هذا الحكم فترة، وكانت المرأة التي يتوفى زوجها تعتد سنة كاملة. ثم نزلت آية أخرى في سورة البقرة نفسها، قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فأصبحنا الآن نقول للمرأة التي يتوفى زوجها: أنت الآن تعتدين كم شهر؟ أربعة أشهر وعشر أيام. والآية التي تقول لك اعتدي سنة كاملة منسوخة. طيب موجودة في السورة، نقول نعم هي موجودة نقرأها ولكن لا نعمل بها، منسوخة الحكم مع بقاء التلاوة. طيب قد يقول قائل: طيب مش الفائدة من بقاء الآية وحكمها منسوخ؟ نقول لذلك فوائد كثيرة، منها أنك تعرف كيف تدرج التشريع، وأن تعرف كيف رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، بدل أن كانت المرأة تعتد سنة كاملة خفف عنها فأصبحت تعتد أربعة أشهر وعشر أيام، بل إنه خفف على المرأة الحامل فقال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل فعدتها تنتهي بوضع حملها، فلو توفي زوجها اليوم ووضعت حملها غدا انتهت عدتها. لاحظ أنك تكتشف من خلال يعني هذه الحكمة وهي النسخ، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، تظهر لك رحمة الله سبحانه وتعالى وكيف تدرج في تشريعه لنا هذا الإسلام العظيم. واضح يا عبد الرحمن؟ يعني جاوبت على السؤال؟
نعم واضح.
جاي الحمد لله، الحمد لله أني جاوبت على سؤالك. طيب السؤال الثاني سؤال حقيقة وجيه، وهي أنك سألت تقول السور الطويلة التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل البقرة مثلا الأنعام كيف كانت تكتب؟ أنا شخصيا ليس عندي جواب، لكننا نفكر يعني بالمنطق، إذا كانت الأدوات التي يكتب عليها القرآن الكريم الوحي في ذلك الوقت هي سعف النخيل، الحجارة الدقيقة اللي يسمونها اللخاف، كرانيف النخل أيضا وهي يعني جزء من أوراق النخيل التي تأتي في جذوعه، أيضا أكتاف الغنم أو أكتاف البقر لأنها تكون منبسطة، هذه الأدوات الموجودة والرقاع، فنقول هي كانت تكتب على هذه الأدوات. منطقيا هذه الأدوات لا تستوعب الكتابات الطويلة، يعني كأنك تريد أن تقول يعني السور القصيرة ممكن نتصور أنها تكتب على هذه الأشياء، لكن السور الطويلة كلامك صحيح. أنا الحقيقة ليس هناك أدلة فيما أعلم أنا في كتب علوم القرآن وفي كتب التاريخ تشير إلى كيف كانوا يكتبون هذه السور الطويلة بشكل متسلسل. في الحقيقة أنا لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، وسؤالك وجيه فعلا، لكن نحن نقول أنهم كانوا يكتبونها بطريقة تضمن أنها تعرف التسلسل. يعني مثلا ربما كانوا يكتبون على مثلا الأكتاف ويرقمونها مثلا، أو يقولون يعني بلغ مثلا هنا يكتبون آخر كلمة كتبت هنا وأول كلمة كتبت في الصفحة التي تليها أو العظم الذي يليه. وأذكر من الأشياء التي أذكرها في التاريخ الإسلامي عندما ذكروا الإمام الشافعي وكيف كان يكتب، كيف كان يكتب العلم، فكان يكتب العلم على رقاع ويكتبه على أكتاف ويكتبه على عسب أيضا، وهو متأخر يعني ولد سنة 150 هجرية وتوفي 204، فكان امتلأ يعني كان يكتب في الرقع في هذه الأدوات ويضعها في برميل. يعني نحن الآن نتصور أن الكتب، الآن نحن نضع الكتب في المكتبة، ليس كذلك؟ لأن المكتبة، وأنا أستأذنكم من يعني أجلس قليلا، نحن الآن عندما نضع الكتب في المكتبة نضعها مصفوفة، ليس كذلك؟ لأنها أولا مصممة بطريقة متقاربة، تصميم الكتاب وارتفاع الكتاب وعرض الكتاب، فنتصور أنها يعني يمكن توضع في دواليب أو في أرفف معينة. لكن عند المتقدمين في مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ما كان في شيء اسمه أرفف مكتبات، وإنما هي براميل يضعون فيها هذه الرقاع ويضعون فيها هذه العسوب ويضعون فيها هذه الحجارة، فهي كانت مختلفة تماما عن الوضع الذي نعيشه نحن لله الحمد اليوم. فأنا يعني لا أستطيع أن أجيب على سؤالك يا شيخ عبد الحميد، لأنه لا يوجد حسب علمي حقيقة، وأنا ولله الحمد يعني قرأت يعني معظم أو كل كتب علوم القرآن الموجودة المطبوعة، ولم أذكر أن لا أذكر أنني وجدت فيها إشارة إلى كيف تكتب السور الطويلة بشكل كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد يعني أبي بكر أو في عهد عثمان. هل هناك أسئلة أخرى يا شباب؟ أنت كان عندك سؤال عن أسباب النزول. نعم ذكرت لي، يعني ذكرني بالسؤال.
الكلام هناك يا شيخ روايات في أسباب النزول
أيوة
يقولون كلها ضعيفة.
جميل، يعني يقول أن كل روايات أسباب النزول ضعيفة. طبعا الجواب هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هناك في أسباب النزول الصحيح المتفق عليه والصحيح والذي انفرد به البخاري والذي انفرد به مسلم، وفيها الحسن وفيها الضعيف، هذا صحيح، بل وفيها أحيانا يعني بعض الموضوعات. فبالعكس هناك كتاب قيم لزميلنا الدكتور خالد المزيني، خالد بن سليمان المزيني، له كتاب قيم اسمه المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم في الكتب التسعة، مطبوع في مجلدين. هذا تكلم عن أسباب النزول الموجودة في الكتب التسعة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد، ويعني نسيت الكتابين الآخرين، لكنه يعني ذكر عدد كبير منها من الأحاديث الصحيح. هل هناك أسئلة أخرى يا مشايخ؟ طيب طيب، نحن انتهينا في المحاضرة الماضية من حديث الجمع القرآن الكريم، وقلنا أن هناك جمع في الصدور كما قلت لكم، وجمع في السطور يعني في الكتب. وموضوع الجمع يعني يورد عليه شبهات كثيرة، يعني يأتي واحد ويقول أن القرآن الكريم قد فقد بعضه. لماذا؟ قال يعني وقع نزاع في عهد عثمان بن عفان، فلذلك استغنى الصحابة في عهد عثمان عن جزء من القرآن الكريم من أجل جمع الصف. كيف؟ قال يعني كانوا يقرؤون بالأحرف السبعة، لأن حذيفة بن اليمان عندما جاء إلى عثمان بن عفان في المدينة كان يريد أن يقول لعثمان ألغي هذه الفروق والاختلافات بين القراءات حتى تجتمع الأمة على قراءة واحدة. ولذلك بعض الذين كتبوا في علوم القرآن وفي الأحرف السبعة يقول إن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وحذف ستة أحرف من الأحرف السبعة. حلو. طيب سؤال، ما هي الأحرف السبعة إذن عند هؤلاء؟ من هؤلاء الإمام الطبري على سبيل المثال، الإمام الطبري صاحب جامع البيان يقول إن المقصود بالأحرف السبعة هي الألفاظ المترادفة والمعنى واحد. كيف؟ يعني مثلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فيقال إن أقوم قيلا فيها قراءات، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأهيأ قيلا، أصوب وأقوم وأهيأ كلها بمعنى واحد. طيب هل تجدون في القرآن الكريم كلمة واحدة تقرأ بوجهين يعني مختلفين مثل هذه الآية؟ الجواب لا. فماذا يقول الطبري؟ قال لأن عثمان اقتصر على حرف واحد واستبعد ستة أحرف. فهذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظر في الحقيقة، وهو كما قلت لكم مرتبط بموضوع الأحرف السبعة. ما هي الأحرف السبعة؟ ثم نتحدث عن هل كانت يتضمنها المصحف أو لا يتضمنها المصحف، نحن نريد أن نعرف. ومشكلة الأحرف السبعة أنها لم يستقر على لم يتفق على قول واحد فيها أبدا، والخلاف بين العلماء فيها كثير، وطبعا لها حديث لعلنا إن شاء الله نأتي إليه. لكن نريد أن نتحدث اليوم عن موضوع الجمع الصوتي للقرآن الكريم. يعني نحن تحدثنا أنه كان في عهد أبي بكر الصديق جمع كتابي كتابة، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقلنا أيضا أن في عهد عثمان كان فيه جمع كتابي آخر، وهو نفس ما كان في مصحف أبي بكر، ولكن مصحف أبي بكر لم يوزع رسميا، احتفظ به في بيت أبي بكر الصديق. لما توفي أبو بكر وتوفي عمر وجاء عهد عثمان، وقعت المشكلة التي ذكرها حذيفة في أذربيجان، جاءوا إلى حفصة رضي الله عنها قالوا نريد المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لكي ننسخ منه نسخا ونرسلها إلى الأمصار الإسلامية. وهذا الذي حدث. استمرت الأمة من عهد عثمان، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، وجاء عبد الملك بن مروان، وهشام بن عبد الملك، ويزيد بن كل هؤلاء الخلفاء، والقرآن كما جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه تمت المحافظة عليه، تناسخته الأمة في المشرق والمغرب، انتقل إلى الأندلس، إلى المغرب، إلى تونس، إلى اليمن، إلى الشام، إلى مصر، إلى كل الأصقاع الإسلامية. واستمر جمعه كما هو عثمان بن عفان كما جمعه إلى اليوم. استجد في عام 1379 فكرة جديدة في جمع القرآن الكريم، وهي ما يمكن أن نسميه الجمع الصوتي للقرآن الكريم، وهو أن يسجل القرآن الكريم صوتيا. طبعا اليوم هذا معروف وشائع، صح؟ يعني أنك الآن تشغل أي تركب في سيارتك، فيعني تدير المسجل وتستمع إلى تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أو الشيخ محمد صديق المنشاوي، أو الشيخ علي الحذيفي أو غيره. هذا شيء طبيعي الآن، صح؟ معلوم. لكن متى بدأت فكرة الجمع الصوتي للقرآن الكريم؟ بدأت كما قلنا تقريبا عام 1379 هجرية، 1380، عندما فكر الدكتور لبيب السعيد جزاه الله خيرا في هذه الفكرة. فذهب إلى الجمعية القرآن في مصر، ويعني بالتفاهم بينهم وبين الأزهر تم تسجيل أول مصحف صوتي للقرآن الكريم كاملا، كان بصوت الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وسجلوا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم، وبدأوا يبثونه في الإذاعة من مصر، الإذاعة المصرية. أول مرة يستمع الناس إلى جمع إلى القرآن الكريم وهو يتلى في الإذاعات وفي يعني المقارئ وفي التسجيلات. ومنذ ذلك التاريخ بدأ القرآن الكريم يسجل بأصوات القراء الكبار، الشيخ محمد رفعت، الشيخ شعيشة، الشيخ نعينع، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الله خياط، الشيخ علي الحذيفي. اليوم ولله الحمد أصبحت المصاحف المرتلة أكثر من أن تحصى، وأصبح الإنسان يستطيع أن يستمع إلى القرآن الكريم عبر المسجلات، عبر السي دي روم الوسائط المتعددة، عبر الإنترنت، عبر الهواتف المحمولة. ممكن الآن في هاتفك المحمول تستطيع أنك تحمل القرآن الكريم كاملا صوتا وصورة، تستطيع تقرأ من المصحف وتستطيع أنك تستمع إليه كاملا. وهذه نعمة عظيمة كانت فكرتها كما قلنا ابتدى بها الشيخ لبيب السعيد. طبعا نحن نقصد أو الجمع الصوتي للقرآن الكريم هو تسجيل القرآن الكريم مسموعا بأصوات القراء المشهورين المعروفين بإجادة القراءة. والدوافع التي أو دفعت إليه، يعني بالدرجة الأولى الرغبة في يعني حماية القرآن الكريم من التحريف والخطأ. الآن عندما أعطيك القرآن الكريم نسخة مكتوبة وأطلب منك أن تقرأ القرآن الكريم وأنت لم تقرأ بعد بالتجويد وتتعلم أحكام التلاوة، سوف تقع في أخطاء كثيرة. لكن عندما تستمع إلى القرآن الكريم مسموعا فإنه يعني يثبت في ذهنك التلاوة الصحيحة للكلمة أو للآية أو للمفردة القرآنية. ولذلك سهل هذا كثيرا في تعليم القرآن الكريم بسرعة لكثير من الناس. بعض الناس تعلم بمجرد السماع والتقليد والمحاكاة. أيضا من الدوافع إلى جمع القرآن الكريم صوتيا معاضدة المصحف العثماني. يعني الآن موجود عندنا المصحف العثماني مكتوب، وموجود أيضا بشكل آخر وهو مسموع. فأنت الآن تستطيع أن تفتح المصحف وتنظر فيه وأيضا تستمع إليه وهو يقرأ، وتتابع هذه القراءة لكي تتعلم النطق الصحيح والقراءة الصحيحة. فهذا يعني كان مفيدا جدا في هذا الأمر، و يعني انتفع به كثير من الناس في ضبط القراءة وفي إقامة الألسنة في تلاوة بعض الآيات. أيضا من فوائد جمع الصوت للقرآن الكريم تيسير حفظ القرآن الكريم وتعليمه. الآن عندما تشغل سورة الفاتحة وتستمع إليها ثم ترد وراء، هذه نماذج صوتية، نماذج صوتية. أيضا حفظت لنا النماذج، حفظ لنا هذه الطريقة قراءة المتقنين من العلماء، يعني مثل الشيخ محمود خليل الحصري توفي رحمه الله، ليس كذلك؟ عبد الباسط عبد الصمد توفي، محمد رفعت توفي، لكن تستطيع أن تستمع إلى تلاوتهم الآن كأنهم أحياء، ليس كذلك؟ فيأتي شخص مثلا يقول يا عبد الحميد، الشيخ عبد الحميد عبد محمد خليل محمود خليل الحصري ما كان يقرأ اللفظة الفلانية بهذه الطريقة، فماذا تصنع أنت وإياه؟ تذهبون إلى التسجيل الصوتي للشيخ وتستمعون إليه جميعا، فيتضح لكم الصواب من الخطأ. فالجمع الصوتي مفيد جدا في تصحيح التلاوة، في ضبطها، في محافظة على يعني تلاوات هؤلاء. أيضا من فوائد أيضا الجمع الصوتي نشر لغة القرآن الكريم وتوطيد الوحدة بين المسلمين. كيف؟ يعني الآن لاحظوا الآن من الأشياء التي أفادت في انتشار قراءة حفص عن عاصم في العالم الإسلامي أن العلماء الذين يصلون في الحرمين الشريفين أو القراء أو الأئمة يصلون ويقرؤون برواية حفص عن عاصم، وانتشر، ويأتي الناس من أصقاع الأرض فيستمعون إلى تلاوة هؤلاء ويقلدونهم. أيضا أصبحت هذه التلاوات الآن تنتشر في الأرض، تنتشر في أنحاء العالم، يعني تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري موجودة في كل مكان. فأيضا انتشرت الرواية التي يعني وثقت بها هذه التلاوة كثيرا. الآن أصبح هناك تلاوات برواية حفص، تلاوات برواية شعبة عن عاصم، تلاوات برواية قالون عن نافع، وروايات بتلاوة ورش عن نافع، وهكذا. فهذا يؤدي إلى انتشار هذه التلاوة. ثم إن الناس ليسوا على مستوى واحد في المعرفة والعلم، فالذي بعضهم لا يستطيع أن يقرأ فيستفيد من الصوتي، يستمع ويكرر. وأعرف يعني أناس تعلموا وحفظوا القرآن الكريم بواسطة الاستماع إلى التلاوة وليس بواسطة القراءة في المصحف. بعضهم قد يكون كفيف، بعضهم قد لا يكون لديه من يقرأ له، فعندما تأتي لشخص لا يستطيع أن يرى ولا يجد من يقرأ له وتشغل له هذا التسجيل القرآن الكريم، لا شك أن هذا مفيد جدا، يعيده ويكرره حتى يتعلم حتى يحفظ. قلت لكم أنه في عام 1379 بدأت الفكرة، وكان الشيخ لبيب السعيد هو الذي يعني اقترحها. أصدر على بناء على هذا المقترح رواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، ثم أصدر قراءة أبي عمرو برواية الدوري بصوت الحصري أيضا عام 1382 هجرية. ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري من الروايات المشهورة والمنتشرة في السودان والمناطق التي حولها، فالحصري يعني يسجل بهذه القراءة لكي يستفيد منها الذين يعيشون هناك. أيضا مجمع الملك فهد له جهود في هذا الآن. طبعا مجمع الملك فهد أنشأ عام 1405 هجرية، اهتم من ضمن اهتماماته بالجمع الصوتي للقرآن الكريم، لأنه هو أصلا يعتني بطباعة المصحف، طباعة المصحف طباعة ورقية، ثم رأوا أن الجمع الصوتي للقرآن الكريم مكمل للجمع الكتابي، فأنشأوا استوديو خاص مثل الاستوديو اللي نحن فيه الآن، ويعني وفروا له ما يحتاج إليه من العزل والأدوات والميكروفونات الجيدة وإلى آخره، ثم بدأوا يسجلون القرآن الكريم برواية حفص وبروايات أخرى بأصوات مقرئين متميزين. سجلوا للشيخ علي الحذيفي رواية حفص عن عاصم كاملة، و يعني سجلوا له أظن برواية أخرى غير رواية حفص. وماذا كيف يفعلون في التسجيل لكي يعني تعرفوا مدى التوثيق والتدقيق؟ يأتي القارئ فيجلس على كرسي مثل الكراسي اللي أنتم جالسين عليها الآن، ثم يضع الميكروفون أمامه ويبتعد عنه بطريقة محددة بحيث يكون الصوت صافي، ثم يبدأ بالقراءة والمصحف أمامه فيقرأ، واللجنة من وراء الزجاج تتابع قراءته. فإذا وقع في أي خطأ مهما كان دقيقا، سواء كان خطأ في التجويد أو كان وهذا نادر طبعا يقع الخطأ في التجويد من هؤلاء لأنهم قراء متقنين، لكن قد يكون أحيانا في مقدار الحركة في المدود أو في مقدار الإدغام أو في الوقف، مثلا يقف في موضع ما كان ينبغي له أن يقف، فيتم تنبيهه مباشرة بواسطة اللجنة، يعيدون التسجيل حتى يعني تسجل بشكل متكامل. الآن يمكن لأي واحد منكم أن يدخل على القناة على الإنترنت ويبحث عن هذه الصوتيات، يجدها في مواقع كثيرة على الإنترنت، يستمع إلى تلاوة الشيخ علي الحذيفي، الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ سعود الشريم، الشيخ محمود الحصري، كل المشايخ الذين يقرؤون وسجلت لهم المصاحف فإنها موجودة الآن على الإنترنت، يمكن الاستماع إليها بسهولة. هذا هو ما يتعلق بالجمع الصوتي للقرآن الكريم. وهناك أيضا فكرة وهي فكرة جميلة، الجمع الصوتي المقصود به الجمع صوتيا، يعني الكاميرا غير موجودة لكن الموجود فقط الميكروفون. هذا مسجل لكثير من العلماء كما قلت لكم. هناك فكرة للجمع المرئي، يعني يمكن نسميه النوع الرابع من أنواع الجمع، الجمع في الصدور، الجمع في الكتب، الجمع صوتيا، الجمع صوتا وصورة. هذا لون من ألوان الجمع للقرآن الكريم. الهدف منه أنك تنظر إلى القارئ وهو يقرأ وتستمع إلى تلاوته. هذا غير موجود حاليا أن يجمع القرآن الكريم كاملا بهذه الطريقة، بحيث أن تسلط الكاميرا على وجه القارئ ويظهر في أثناء القراءة تحريكه لشفتيه، كيف ينطق هذه الأحكام التجويدية، كيف ينطق الفاء، كيف ينطق الضاد، كيف ينطق القاف، كيف ينطق الميم المشددة، النون المشددة، وهكذا. طبعا تخيل لما تجلس أمام واحد وهو يقرأ وتلاحظ حركات شفتيه، لا شك أنك سوف تتقن تقليده، بخلاف إذا كنت فقط تتابعه عن طريق الصوت فقط، ربما تفوت عليك حركة، ربما تستمع إلى حكم تجويدي ولكن لا ترى كيف كانت تفعل الشفتان وكيف تتحرك. لكن عندما يأتي توثيق صوتي وتوثيق مرئي فإنه من السهولة أنك تضبط حركة شفتي هذا القارئ. هناك في التلفزيونات الآن يعني قراءات متفرقة لبعض السور لأناس يقرؤون وهم يعني أمام الكاميرا. وأذكر أنا ما أذكر أنها موجودة الآن، لكن أذكر أني كنت أشوف التلفزيون السعودي قديما كان يفتتح بالقرآن ويختتم بالقرآن، فكنت أرى الذي يقرأ يجلس ويسلط الكاميرا عليه، مثل الشيخ زكي داغستاني، الشيخ علي جابر رحمه الله، كانت موثقة لهم بعض التلاوات، الشيخ محمد صديق الميمني يعني، وبعض هؤلاء المقرئين كان يأتي وتوضع الكاميرا ويقرأ وهو في استوديو افتتاح يعني البث واختتام البث. أنا أتصور الآن البث صار 24 ساعة، فما عاد هناك افتتاح واختتام، فما عاد رأيت هذا المشهد من فترة طويلة. يعني ميزة الجمع الصوتي والجمع المرئي أنه يوثق لك حركة النطق بشكل دقيق جدا. وأنا أتصور أنه لو تنفذ هذه الفكرة أن يجمع القرآن الكريم صوتيا لقراء متقنين، وتسلط الكاميرات، يعني كاميرا من هنا وكاميرا من هنا وكاميرا مثلا بطريقة جانبية على الشفتين، وكيف ينطق القارئ الحروف، حروف القلقلة، حروف المد، حروف الإدغام، حروف الإخفاء، فإن هذا يضبط للذي يشاهد كيف ينطق هذا العالم، كيف يفرج شفتيه، كيف يكرر الحرف، كيف يضخم الحرف، كيف يخفف الحرف، وهكذا. فهذه فكرة من الأفكار في جمع القرآن الكريم صوتا وصورة، أتمنى أن يدعمها أحد المحسنين، ويمكن تنفيذها سواء في أي مركز من مراكز البحوث أو في أي جامعة من جامعات القرآن الكريم. واضح يا شباب فكرة الجمع الصوتي والجمع المرئي أيضا. الآن يوجد على الإنترنت أيضا كثيرا من المحاولات لإقراء القرآن الكريم وجمعه وإتاحته للناس، وهو مجموع صوتيا، يعني هو إذا جمع بشكل صوتي يمكن تحويله على الإنترنت بشكل صوتي سهل، ويدخل أي واحد ويستمع إليه بسهولة. إذن هذا هو ما يتعلق بجمع القرآن الكريم. وقلت لكم أن هذا الموضوع من أهم موضوعات علوم القرآن، لأنه طعن فيه الطاعنون كثيرا واتهموا القرآن الكريم بأنه ناقص، وأذكر ممن يعني قال بذلك العالم المستشرق اليهودي جولد زيهر، له كتاب اسمه مدارس التفسير، فطعن في القرآن الكريم بمطاعن كثيرة. أولا هؤلاء المستشرقون يا شباب لا يعترفون أن القرآن الكريم وحي من الله، وإنما يقولون القرآن مصدره بشري وليس مصدره إلهي، وهذا طبعا خطأ واضح يعني، والأدلة كلها تدل على خلافه، لكن هم هكذا لا ينظرون إلى القرآن الكريم إلا أنه كلام بشر، وكلام عاد بعضهم يقول أنه كلام محمد، بعضهم يقول أنه كلام سحرة، بعضهم يقول أنه كلام أحبار بني إسرائيل إلى آخره، لكنهم لا يعترفون بأن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا شباب؟ فهؤلاء المستشرقون عندما يأتون إلى مثل هذه المواضيع مثل جمع القرآن، فإنهم يحاولون التشكيك في صواب هذا الجمع، يتهمونه بأنه قد سقط منه آيات لم يتنبه لها الصحابة، أن فيه أخطاء إملائية أو أخطاء نحوية لم يتنبه لها الصحابة، وهذا كله غير صحيح، وإنما هي يعني شبهات وأباطيل يحاولون من خلالها صد الناس عن القرآن الكريم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يصدون الناس يعني عن الحق ويبغونها عوجا يعني بحجج كثيرة، يعني مثلا يأتون فيقولون على سبيل المثال الكتابة العربية في زمن جمع المصحف ما كانت منقوطة، فكيف يستطيعون يميزون الحروف المتشابهة مثل التاء مثلا والثاء والباء، الباء نقطة واحدة من تحت، التاء نقطتين من فوق، الثاء ثلاث نقط من فوق، كيف تميز بينها؟ طيب القاف مثلا، القاف تكتب بنقطتين من فوق أليس كذلك؟ ولكن تكتب عند أهل المغرب بنقطة واحدة من فوق القاف، والفاء تكتب بنقطة واحدة من تحت، بينما نحن نكتب الفاء نقطة واحدة من فوق أليس كذلك؟ فاختلاف هذه الرواية أو أساليب الكتابة بين المشرق والمغرب أيضا هذه من الأشياء التي طعن بها الذين يشككون في جمع القرآن الكريم كاملا، ويرون أن هذه من المطاعن التي تطعن في جمع القرآن الكريم كاملا. نحن قلنا بكل وضوح القرآن الكريم توفر له من وسائل الحفظ والتوثيق ما لم يتوفر لكتاب على وجه الأرض، ما لم يتوفر على كتاب في وجه الأرض كلها دخلها التحريف والتغيير والتبديل. الكتب السماوية واضح التحريف فيها، والذين قاموا بذلك أناس يعني يريدون كما قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأما إذا كان الكتاب من كتب البشر فأيضا آثار التغيير واضحة، المؤلف نفسه عندما يبدأ في طباعة جديدة للكتاب يحاول أن يصحح الأخطاء من هنا ويرتب من هنا ويحذف من هنا ويضيف من هنا ويلتمس العذر من الناس. القرآن الكريم ليس فيه هذا، بل إن الله سبحانه وتعالى يتحدى في القرآن الكريم أن يأتي أحد بمثله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله يتحدى ويقول لا يمكن أبدا لبشر ولا لجني ولا لإنسي ولا لملك أن يأتي بمثل هذا القرآن أبدا، فهذا تحدي واضح، وأيضا ثقة في أن القرآن الكريم قد وصلنا كاملا غير منقوص، ولم يعني يسقط منه ولله الحمد أي كلمة لأي كلمة. هذا يعني ما أردنا أن نشير إليه في موضوع جمع القرآن الكريم، وقلت لكم يعني عن أهمية هذا الموضوع. وهناك كتابات في جمع القرآن الكريم للدكتور محمد أبو زيد، له كتاب جميل جدا عنوانه جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، تكلم فيه عن هذه المسألة بوضوح، ذكر الروايات حللها ناقشها. وهناك كتابات كثيرة فيما يتعلق بجمع القرآن، كثير من الذين صنفوا في علوم القرآن أفردوا بابا أو فصلا أو نوعا من أنواع لكي يتحدثوا فيه عن جمع القرآن الكريم، وتحدثوا عن المراحل التي ذكرناها لكم. لا يكاد كتاب من علوم القرآن من كتب علوم القرآن يخلو من هذه المعلومة، وهذه المعلومة من أساسيات علوم القرآن الكريم اللي هو ما يتعلق بجمع القرآن الكريم وتوثيقه. وهناك لهم يعني ضوابط في ذلك تدل على شدة الحذر والحيطة فيما يتعلق بكتابة القرآن الكريم وتوثيقه. ولذلك ينبغي علينا جميعا شباب، والخطاب للإخوة المشاهدين أيضا والأخوات المشاهدات، العناية الشديدة بالقرآن الكريم وبعلوم القرآن الكريم، بحيث أنك إذا سئلت يجيك واحد يا عبد الحميد يسألك سؤال ويقول طيب أنتم تقولون أن جمع في عهد عثمان بن عفان، وش الفرق بينه وبين جمع أبي بكر الصديق؟ فتقول الله جمع أبي بكر الصديق ما عمم على الناس، لكن جمع عثمان عمم على الناس لقطع الخلاف. طيب يجيك واحد يقول الصحابة كانوا ضعفاء في الكتابة، كيف تقولون أنه قد توفر للمصحف يعني أبدع عن الكتابة والتالي؟ نقول لهم هذا القول بأن العرب كانوا ضعفاء في الكتابة غير صحيح. صحيح أن الكتابة كانت قليلة فيهم لكنهم لم يكونوا ضعفاء، وهم قد اتبعوا في كتابة المصحف أعلى درجات التوثيق والضبط. لو كنا موجودين اليوم ما استطعنا أن نضيف شيء في التوثيق. كل ما في الأمر أن الآن توفرت لنا وسائل الكتابة بشكل جيد، وتوفرت لنا وسائل التدقيق مثل الكمبيوتر والأدوات والآلات التي تدقق، بس أما أننا سبقناهم يعني بأفكار ذكية أو تركوهم أشياء جوهرية لم يفعلوها فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فهذا المقرر وهو مقرر علوم القرآن مفيد جدا لكم يا شباب في أولا كيف تعرف القرآن الكريم، كيف تتعامل مع القرآن الكريم، تتعرف على أن القرآن الكريم أو على أن الأسر يأتي فيها يعني من خلال جمع القرآن الكريم عبر التاريخ ثبت لك أنه بالرغم من وجود القرآن الكريم في كل مكان اليوم لا تكاد أسرة من الأسر إلا وعند كل واحد من أفرادها مصحف، ليس كذلك؟ الصغير والكبير يعني حتى الأمي الذي لا يقرأ ويكتب تجد عنده مصحف يتبرك بوجوده معه ويستمع إلى القرآن الكريم دائما. أذكر قصة طريفة يعني وقعت عام 1390 هجرية تقريبا أو قبلها بقليل. وجدوا مجموعة من المصاحف في فتحات موجودة في جامع صنعاء قديمة، وتناقلت الأخبار أنه جاء سيل شديد على جامع على صنعاء، فيعني سقط جزء من الجامع الكبير في صنعاء، سقط بسبب الأمطار وسبب غزارة الأمطار. فلما سقط هذا الجزء وجدوا مجموعة من المصاحف محفوظة في هذا المكان في نفس الجدران، وإذا بها قديمة هذه المصاحف تعود إلى القرن الأول من الهجرة. فرح عدد من المستشرقين بهذه القصة وقالوا سوف نذهب وندرس هذه المصاحف ونتوقع أن هذه المصاحف سوف تشكك المسلمين في دينهم وفي قرآنهم، لأن سيكون بينها وبين المصاحف الموجودة في أيدي الناس اليوم اختلافات كثيرة. هكذا هم كانوا يظنون ويتوقعون أننا في المصحف أو القرآن الكريم مثل التوراة والإنجيل، كلما وجدوا نسخة قديمة من 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 المصحف أو عفوا من التوراة أو الإنجيل كلما وجدوا نسخة قديمة وجدوا أنها تختلف عن النسخ الموجودة، مشكلة. حتى ذات يوم عام 1370 تقريبا كان هناك راعي فلسطيني يرعى الغنم في صحراء سيناء والمناطق القريبة منها، فوجد منطق كهف أو حفرة ودخل في هذه الحفرة فوجد فيها لفائف قديمة مكتوب عليها كتابات غريبة ما استطاع أن يقرأها، ولفائف كثيرة. فهذا مسكين أخذ هذه اللفائف وذهب بها إلى القدس يعني يسأل عنها، فوجد مجموعة من المستشرقين يعرفون الخطوط القديمة واشتروها منها بثمن رخيص، ولم يتنبه هو، كان بإمكانه أن يبيعها بملايين الدولارات لأنهم اكتشفوا أنها أقدم نسخة موجودة من التوراة أو من الإنجيل من الكتاب المقدس. ماذا صنعوا؟ لما فحصوا هذه النسخة وجدوا أنها تختلف عن النسخ الموجودة في الكنائس، كتاب مختلف كل نسخة تختلف عن الثانية. كان من آثار هذا الخبر أن ارتد وخرج من النصرانية عدد من النصارى، قالوا هذا الكتاب الذي نتعبد لله به محرف ومتغير، كل ما وجدنا نسخة وجدناها تختلف عن الثانية. فمشكلة هذه، ما يعني لا يعني تخيل الآن أنك تجد كل نسخة من القرآن مختلفة عن الثانية، هذا سيجعل إيماننا يتزعزع. لذلك ارتد كثير من النصارى وأعلنوا خروجهم من النصرانية لأنه دين محرف لا يوثق به. حلو الكلام. ولذلك هذه يسمونها مخطوطات البحر الميت، أو بعضهم يسميها مخطوطات وادي قمران. قمران في سوريا، في فلسطين كلها، والبحر الميت قريب منها، وكتب عنها كتابات كثيرة. مخطوطات البحر الميت موجودة في المكتبات. فلما سمعوا بحادثة صنعاء قالوا بس هذه زي قصة يعني مخطوطات البحر الميت، سوف يرتد كثير من المسلمين عن دينهم لأنهم سيجدون اختلاف في هذه المخطوطات التي وجدت في جامع صنعاء. راح مجموعة كبيرة من المستشرقين من ألمانيا ومن غيرها يدرسون ويفحصون هذه المخطوطات التي وجدت في صنعاء. فلما يعني فحصوها أصيبوا بإحباط، وجدوا أنها لا تختلف عن المصاحف التي بأيدي الناس في كلمة. نفس الموجود في المصاحف نفس الموجود في هذه المخطوطات القديمة في اليمن. بعضهم بدأ يكتب ويقول يعني أنها مختلفة، أن قد يقع فيها الخطأ. فسافر أحد مشايخنا هنا من الرياض، وهو الدكتور مصطفى محمد مصطفى الأعظمي، وهو أستاذ في جامعة الملك سعود، سافر إلى اليمن وفحص بنفسه هذه المخطوطات، فوجد أنها لا تختلف عن المصاحف الموجودة في حرف واحد، نفسها نفسها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا يعطينا طمأنينة يا شباب، يعطينا طمأنينة أيها الإخوة والأخوات، إلى أن هذا القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. نقول هذا ونحن بكامل الثقة، لا يوجد مصحف يخالف مصحف آخر في كلمة، في حرف، في ضبط أبدا، إلا ما كان من اختلاف القراءات المعروفة: قراءة حفص عن عاصم، قراءة شعبة عن عاصم، قراءة قالون عن نافع، قراءة ورش عن نافع، قراءة الدوري عن أبي عمرو، قراءة وهكذا. هذه قراءات معروفة ومكتوبة. أما أنك تجد اختلاف بينها أبدا. المصاحف القديمة توثق وتدلل على أن هذا القرآن الكريم قد جمع جمعا صحيحا موثقا، وقد قام على جمعه أئمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، قاموا على جمعه جمعا كاملا تاما حتى وصلنا اليوم. لذلك نحن الآن ولله الحمد نقرأ القرآن الكريم ونحن واثقون ثقة عمياء إلى صحة القرآن الكريم وإلى دقته وإلى الثقة بكل ما فيه. وكل الذين يطعنون يا شباب، أنا أحذركم، يعني أي واحد تقرؤون له أو تسمعون منه طعنا في القرآن الكريم وفي تمامه وفي جمعه فلا تصدقوه أبدا. واعلموا أن القرآن الكريم قد جمع جمعا دقيقا موثوقا على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول من جمع المصحف في الإسلام، أبو بكر الصديق. ثم أيضا في عهد عثمان رضي الله عنه لقي مزيد من العناية. ثم لا يزال الخلفاء من عهد علي بن أبي طالب إلى اليوم يتنافسون في نشر المصحف وفي تعليمه وفي نسخه وفي طباعته وفي خدمته بكل وسيلة متاحة. ونحن كما تلاحظون اليوم تتجدد الوسائل، يعني اليوم نحن نقول الجمع الصوتي والجمع المرئي والجمع الإلكتروني عن طريق المواقع الإلكترونية، كل هذا متاح. الآن أنت لا تستغرب أن يخرج لك طرق جديدة في جمع المصحف. يعني على سبيل المثال يخطر على بالي الآن طريقة في جمع القرآن الكريم للمكفوفين مثلا، أن يكتب القرآن الكريم كاملا بلغة برايل التي يقرأ بها المكفوفون، ويكون لدينا مصحف كامل جمع بهذه اللغة. وهناك يعني جهد في هذا قام به هنا في المملكة وهي الجمعية الخاصة بالصم والبكم والمكفوفين ومعهد النور وإلى آخره. وهناك أيضا في الأردن نشروا يعني أنا نسيت هل نشروا جزء عما فقط أم القرآن كاملا بحروف برايل هذه التي يعني بواسطة اللمس تستطيع أنك تقرأ فيها. فهذا يمكن أيضا أن يسمى جمعا للقرآن الكريم بهذه اللغة. ويمكن أيضا أن يجمع القرآن الكريم جمعا كاملا بواسطة لغة الإشارة للصم والبكم، فيأتي أن يستمع إلى القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره بواسطة هذه اللغة يشاهدها. يعني نحن لا نقول أنا أقول يستمع، لكن نقول يشاهد القرآن الكريم بهذه اللغة، فيأتي شخص متقن للغة الإشارة ومتقن للتفسير الصحيح للقرآن الكريم ويحاول أن يعني يجمع القرآن الكريم أو يبين. نحن لا نستطيع أن نقول أنه يمكن للشخص أن يقرأ القرآن الكريم ويحوله إلى لغة برايل، هذا غير لا يمكن، أو عفوا إلى لغة الإشارة، لكن لغة الإشارة يمكن من خلالها بيان معاني القرآن الكريم وإيضاح يعني الكلمات الغامضة منه، ويكون في هذا عون لمن لا يستطيع أن يشاهد، ويكون عون لمن لا يستطيع أن يسمع، ويكون عون لمن لا يستطيع أن يتكلم أن يصل إليه معاني القرآن الكريم وتقام عليه الحجة بمثل هذه الجهود. هل هناك أسئلة يا شباب حول موضوع الجمع الصوتي للقرآن الكريم أو ما يتعلق به من مسائل يا شباب؟ تفضل عبد الحميد.
بالنسبة لأن في تسجيلات كثيرة للقراء، لكن يعني هل قبل أن تصدر تأخذ موافقة من لجنة معينة حتى تأكد ما يكون فيها أخطاء أو شيء؟
جيد. أما في الإذاعة أو في مجمع الملك فهد أو في الأزهر، هناك لجان وفي المغرب لجان مراقبة المصاحف، هذه في العادة هي التي تعتمد مثل هذه التلاوات، فإذا أجازت هذه اللجنة هذه التلاوات فإنها في العادة يعني تنشر وتنتشر. أما إذا رأت اللجنة عدم صلاحية هذه التلاوة فإنها إما أن تردها بالكلية وإما أن تبين ملحوظات معينة ينبغي على القارئ أن يراجعها فيعيد تسجيل هذه المقاطع ثم تبث. والذي يبدو لي والله أعلم أن الكثير منها خاصة التلاوات التي تتلى في الحرمين عفوا في المحاريب، يعني الآن نحن لا ننصح، هذه معلومة مهمة، لا تأخذ التجويد من قارئ يقرأ في صلاة التراويح، لأنه في العادة يستعجل القراءة ويحاول أن يدرك يعني أن يقرأ أكثر قدر ممكن فيفوت عليه بعض أحكام التجويد، قد يكون هذا، لكن القارئ الذي يقرأ وهو جالس هادئ من أجل التسجيل في الغالب أنه يعني يجود قراءته تجويدا كاملا ويحاول أن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة ويعطي كل حرف حقه ومستحقه، فتأتي قراءته أقرب ما تكون إلى الصواب وإلى السلامة، وهم يتشددون في هذا. ولكن يعني قد يحدث بعض التساهل فيعني ينشر قراءة لبعض الشباب أو لبعض المبتدئين تشجيعا له فيقع فيها بعض الأخطاء التي ذكرتها الشيخ عبد الحميد، ولكن بصفة عامة الأمور مضبوطة ومنضبطة الحمد لله، وهناك يعني لجان تراجع أعمال هؤلاء القراء يعني تراقب قراءتهم، ولو رأيت يعني الأسلوب الذي تجمع به القراءات أو القرآن الكريم في مجمع الملك فهد لا يعني شعرت بسعادة غامرة يا شيخ عبد الحميد، لأنهم يقومون ب يعني غاية التحري والتحرز في توثيق القرآن الكريم وتسجيله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا ونتوقف. أشكركم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم، أشكركم الشباب على متابعتكم وعلى أسئلتكم الجيدة، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم. ألقاكم بإذن الله في الدرس القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.